أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام الطلاق، مسألة 1093، صفحة 393 في تتمة المسألة. قبل ما نأتي في هذه العبارة، وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض، نرجع إلى الكلمة التي كانت سابقا، العشماء. في خطأ مطبعي في هذه الكلمة، مفروض العمشاء حسب الرواية، عمشاء. عشماء له معنى ثاني، الشجرة العشماء يعني اليابس أكثر من الخضرة فيها. كتب الله. هذا العمشاء مو العشماء، اكو خطأ مطبعي هنا. يعني في الرواية عندنا عمشاء من الأعمش، رجل أعمش، أو والمرأة عمشاء، يعني هذا اللي عيونها تدمع مع ضعف النظر. فأكو خطأ مطبعي في الكلمة هنا حسب الرواية، فيها عمشاء. وأقوى من العشماء موجودة، الشجرة العشماء يعني يابسها أكثر من خضرتها، وما له معنى يكون هنا، لأن حسب الروايات كلمة العمشاء، أو أكو كلمة العشواء ليخبط خبط العشواء، يعني الناقة العشواء أيضا اللي ترى في النهار وما ترى في الليل. عمشاء، نعم، خطا مطبع في تقديم الحرفين، تقديم وتفعيل الشين والميم. صفحة 390. فإذا لا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء والعمشاء.
هذه
عمشاء إنه في عندها ضعف من نظر مع سيلان الدموع. ويقال رجل أعمش. نأتي إلى مسألتنا. وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض، نحتاج عيد معنى الكلمة. العمشاء هي المرأة التي تسيل عينها دمعا ولا تكاد تبصر بها، يعني فيها ضعف نظر مع سيلان الدموع. وكلمة العشماء يقال شجرة عشماء، بمعنى أن يابسها أكثر من خضرتها، أغصانها تكون يابسة فيها شيء من الخضار، ولكن اليبس فيها أكثر من الخضرة. المسألة. إذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض، لم يجوز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر. فلابد أنه يكون عنده يقين بانقطاع ذلك الحيض حتى تكون في طهر. ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا، صح طلاقها بالشرطين المتقدمين، أنه لا يتيسر له استعلام الحال ومضي 3 أشهر أو شهر على الأحوط وجوبا، والأحوط 3 أشهر. فإذا لم يتوفر الشرطين السابقين يكون طلاق باطلا. وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث وهي حائض لم يجز الطلاق، يعني لم يصح الطلاق، حرمة وضعية لا حرمة تكليفية، يقدر يطلق بس طلاقه باطل. وإن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق، كان يعتقد أنها حائض لكن في الواقع كانت طاهرة فتبين فيما بعد أنها طاهرة يصح الطلاق. مسألة 1094، كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال. إذن هذا الطهر الذي وقعها فيه مو بالضرورة أن يكون بالإنزال، ففي هذا الطهر لا يمكن له أن يطلق، وإنما ينتظر إلى حيضة ثم طهر لم يواقعها فيه. فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقع. إذن استثناء للصغيرة واليائسة حتى لو كان في طهر قد واقعهما فيه فيصح الطلاق، وكذلك الحامل المستبين حملها أيضا يصح الطلاق إذا كانت حامل. ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملا بطل طلاقها، قبل ما يظهر الحمل عليها طلقها فيبطل الطلاق حتى لو كانت حامل في الواقع. وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا، إذن يبطل الطلاق يريد أن يطلقها لابد أنه ينشئ الطلاق مرة ثانية. كلها من يبطل الطلاق قال أنه بطلان الطلاق إذا يطلق يطلق مرة ثانية. خلاص الطلاق باطل، معناته على ذمته، هي على ذمته ما على شيء، طلاق باطل. مثل واحد يصلي صلاة باطلة يعيد الصلاة انه ما مصلي ولا معناته ما مطلق، فعلى ذمته. كيف
طلاق الحامل الشريف هذا يكون يعني طلاق قبل استمرار الحمل؟
لا، المستبين أن يظهر الحمل، إذا طلقها قبل استبانة الحمل بعدين تبين أنها فعلا كانت حامل فهنا يبطل الطلاق. ثم ولو طلقها قبل ذلك قبل استبانة الحمل ثم ظهر أنها كانت حامل واقعا أيضا يبطل الطلاق، يعني لابد يكون عنده علم أنه الحمل يكون ظاهر بالنسبة له مو أنه حسب الواقع، حسب ظهور الحمل. مثلا ايش قال الاولى رعاية الاحتياط في ذلك، يعني اذا اراد الطلاق فانه يطلق حسب ما افهم من المسألة، يعني يحتاط بانه انه يحتاط بانها الطلاق باطل فتحتاج الى تطليقة ثانية اذا اراد ان يطلق.
نعم.
يعني يبدو أنه احتياط وجوبي هنا، يعني يستحب له رعاية الاحتياط الواجب في ذلك.
هذا واضح شيخ، أنا يقول
احتياط وجوبي
الأولى رعاية الاحتياط، يعني الأولى أنه هو ما يستطيع
الاحتياط، الاحتياط
الاحتياط
ليه الوجوب، نعم، يعني كأنه يستحب رعاية الاحتياط الواجب في ذلك. يعني أفهم المسألة شذي الآن، تقول بأنه ما يركب، يبدو أنه المسألة بها الطريق،
يعني
يعتبر
وكأن
المتزلزل، يعني بين الزواج وبين الطلاق. يعني وإن كان يستحب رعاية الاحتياط الواجب في ذلك، أن الطلاق تبقى على ذمته، فإذا أراد أن يطلقها ثانيا يطلقها مرة ثانية. أنا كنت حطيت علامة استفهام، أراجع المسألة أشوف الكتب الثانية شنو يذكر. إلى درس القادم هم نشوف هذا شلون يصير الأولى مع رعاية الاحتياط الواجب. أنا كنت خلي على الشرح الأول المبدأ أنه هو يستحب رعاية الاحتياط الواجب في ذلك، وراجع إن شاء الله إلى الدرس القادم. وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض، يعني في سن من تحيض ولا تحيض، وهي تعريف المسترابة، أن واحدة مثلا عمرها 20 سنة ما تحيض، عادة البنات في هذا العمر يحيضون أو يحضن، فهي تكون مسترابة لا تحيض في سن من تحيض، يعني ومثلها من تكون في سنها تحيض، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها 3 أشهر. فإذا ينتظر 3 أشهر هو أنه ينتظر الطهر، فحكم خاص للمسترابة أنه يعتزل عنها 3 أشهر ما يقاربها بعدين يطلقها. فحكم خاص للمسترابة التي لا تحيض في سن من تحيض، فيعتزلها الزوج 3 أشهر بعد ذلك يطلقها. وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجوز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. طلاق باطل في هذه الحالة، لابد إذا أراد أن يطلق لابد أن يعلم بانتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، مع الشك ما يدري أنه انتقلت إلى طهر آخر أم لم تنتقل. وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة، أنه ما يتيسر استعلام الحال وأن يمضي على الأحوط وجوبا 1 أو 3 أشهر. وإن انكشف وقوعه في طهر المواقع فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين، وإن انكشف إن وصلية، وإن انكشف وقوعه في طهر المواقع، يعني بعدين انكشف أنه كان الطلاق في طهر المواقع ما دام أنه راعى الشرطين فطلاقه صحيح، ما قدر يستعلم الحال. مسألة 1095، لا يقع الطلاق إلا بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ طالق، كأن يقول الزوج مثلا زوجتي فلانة طالق، أو يخاطب زوجته ويقول أنت طالق، أو يقول وكيله زوجة موكلي فلان طالق. وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، يعني عنده زوجة واحدة فيقول زوجتي طالق، طبعا أنه ما يحتاج إلى ذكر الاسم، لكن لو عنده عدة زوجات فلابد أن يحدد يعين، زوجتي فلانة بالاسم يذكرها طالق حتى تتعين، أن مجرد ما يقول زوجتي طالق ما معين أو الزوجة غير معينة فلا يصح الطلاق، لابد أن يعين المطلق. ولا يقع الطلاق بما يراد في الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، يعني يلتزم طالق باللغة العربية. وأما مو بالضرورة لا، المهم طالق يعني إذا يلتزم بالبداية إذا يقدر طالق يقول، أما إذا ما قدر طالق مثلا يعني ما يقدر يلتزم، يبدو أنه لابد أن يلتزم بالصيغة باللغة العربية حسب المسألة. الآن تأتي المسألة. وأما مع العجز، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل، فإذا يقدر يوكل ما يقدر يتكلم باللغة العربية يعطي توكيل لشخص يتكلم لغة عربية فيقول زوجة موكلي فلانة طالق. إذا ما يستطيع يعجز ولا يوجد وكيل فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت، حسب اللغة، أي لغة من اللغات بحيث نفس يعطي نفس المعنى في اللغة الأخرى. أنا
يقول
ما يقدر أنه العاجز معناته فيتلفظ بالتاء. ويشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء، يعني اثنين موجودين شهود عدول، مو يروح للأول يقول زوجتي طالق ثم يذهب للثاني يقول زوجتي طالق، لابد أن الاثنين يكونون موجودين في نفس الوقت ويسمعان الإنشاء. وأشهدوا ذوي عدل منكم حسب الآية. لا لا مشرف، لا حتى لو ما تدري أصلا بالطلاق، لا ما تدري بالطلاق تقدر تطلقها غيابي جائز. بعض النساء ما يدرون طلقني غيابي وكذا، ويبدون يتكلمون عن الزوج طلقني بدون ما أدري وكذا، بعد هذا الحكم الشرعي شذي، يعني أنه جائز طلاقها بدون علمها. طبعا يعترضون بعد حرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل وهالقضايا على كل، يعني الآن العرف مختلف الأحكام الشرعية، العرف الموجود في المجتمع وتربية الناس على العرف الغربي حقيقة. الآن الأعراف اللي منتشرة في دولنا دول العرف الغربي أن المرأة لابد تعمل، لابد تشتغل ربة بيتها، ما تكون ربة بيت ما ترضع الأولاد ما تشتغل بالبيت، هذه الأفكار الغربية المنتقلة لنا. حسب المجتمع الإسلامي ما يكون بهذا الكيف، يعني خروج المرأة من البيت للضرورة، لا إذا كو ضرورة تخرج، ما كو ضرورة ما تخرج من البيت. نعم إلى أماكن طلب العلم إذا كان ممكن ما تخرج، الآن الفضائيات تصبح تغطي جزء كبير من هذا الأمر، الإنترنت أيضا يغطي جزء. الآن أحد الأشخاص يعني مرة يسأل أنه سمعنا مسألة تقول حضور المرأة في المسجد صلاة جماعة تحضر أنه مكروه، فأنا بنتي ما يبها المسجد، قلت له بنتك تدرس ولا تشتغل؟ قال لا تدرس. قلت ذاك حضورها للصلاة مكروه وخروجها من البيت للدراسة مو مكروه، هي بطريق أولى راح يصير مكروه. قلت له على المسألة الشرعية مو بهذه الكيفية، أنه سابقا كان مكروه باعتبار كان أكو اختلاط الرجال بالنساء، الآن أكو استحباب حضور المرأة لصلاة الجماعة، ذاك الكراهية باعتبار كان أكو مختلط ما كان مفصول المكان، الآن لا مع عدم وجود الاختلاط فيصير حكم الاستحباب. المسألة أنت ما فاهمها عدل، فإذا قلت تقول مكروه حضورها لهذا فالمفروض أنها ما تروح للدراسة ولا تشتغل فيصير كراهية أشد بعد. مسألة 1096، لا يصح طلاق المستمتع بها بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها بأن يقول الرجل وهبتك مدة المتعة. ما في طلاق عن الزوج مؤقت يقول طلقتك أنت طالق، ما في طلاق، إما ينتظر انتهاء المدة أنه أو يبذل الباقي المدة لها. ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ما يحتاج إلى شهود، ولا خلوها من الحيض والنفاس. إذن المؤقت حكم غير الدائم، أنه دائم ينتظر في طهر لم يوقعها فيه، هنا ما يشترط أنه تخلو من الحيض والنفاس، ممكن أثناء الحيض أثناء النفاس إذا كانت قد ولدت أيضا يصح الطلاق، عفوا يصح هبة المدة. عدة الطلاق مسألة 1097، لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها. وقلنا أنه قبل التسع ما يجوز لأنه يدخل على حرمة تكليفية، لكن لو دخل بها في هذه الحالة لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع. وكذلك اليائسة وهي التي بلغت 50 سنة قمرية وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده لكبر السن، إذن مع شرط أنه الدم مقطوع عنها وأيضا لا يرجى عود الدم، مو أنه انقطع مدة مؤقتة، مو أنه ممكن احتمال أنه يرجع الدم مرة ثانية. فإذا كانت يائسة بهذه الصفات فلا عدة عليها. ما تقدر له، مو يائسة، لابد أنه لا، ممكن تكون إذا كان الشرط أنه صفة اليائسة من بلغت 50 سنة قمرية وهذا الدم ما يعتبر حيض، يعتبر استحاضة. نعم، بس هنا أنه يشترط عنها انقطاع الدم حتى دم الاستحاضة يعني.
يعني السيد
مو شرط 50، لا تعتبر يائسة هي، بس الدم يصير دم استحاضة، بس هنا في الشرط أنه حتى دم استحاضة ما يكون عندها، انقطع عنها الدم مو شرط دم الحيض يعني، لأنه ما بعد 50 دم استحاضة يعتبر، حتى دم الاستحاضة يكون مقطوع ما ينزل عليها دم. فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، يطلقها من هنا وتتزوج بعد دقيقة باستمرار لا توجد لها عدة. وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، يطلقها له ما دخل فيها، سوى الآن مالك عليها بعد ما تزوجها، في هذه الحالة يطلقها وما عليها عدة، إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإن عليها العدة منه. قد ما يدخل ولكن مثلا يصب الماء على فرجها فيدخل الماء أيضا عليها العدة. مسألة 1098، إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها، اللي ذكر في المسألة السابقة دخل الماء فيها، ومن بحكمها غير الصغيرة واليائسة وجبت عليها العدة، وعدة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من 3 أشهر، يعني بين حيضة وحيضة أقل من 3 أشهر، 10 أيام، شهر، شهرين، 3 أشهر إلا يوم. فبهذا الشرط إذا كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من 3 أشهر عدة غير الحامل بهذه الصفات 3 أطهار.
يعني يقول لي شهر مستمر؟
لا، واحدة حيض ممكن يكون بين حيضة وحيضة هذا الطهر 10 أيام أقل ما يمكن، ممكن يصير شهر،
ما في
يكون شهرين، لا تتعدى، لا توصل إلى 3 أشهر راح يصير حكم ثاني له. فإذا إذا كانت غير حامل وبين طهر الفاصل بين حيضتين أقل من 3 أشهر فعدتها 3 أطهار. مو ثلاثة حيضات، ثلاثة أطهار، يعني تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. فإذا انتهى ففي الطهر الثالث ثلاثة أطهار، في هذه الحالة هذه عدتها، معناته أنه يأتي لها الحيضة الرابعة، حيضة طهر حيضة طهر حيضة طهر، فإذا صار عندها الحيضة الرابعة معناته عدتها انتهت. نعم أنا راح تجي المسألة بعد. لابد أنه تكون ثلاثة أطهار، يعني ثلاثة أطهار كاملة، معناته تنتظر الحيض الرابع. البعض من الفقهاء قد يكون ثلاث حيضات، يعني بمجرد ما يصير الطهر الثالث الحيضة الثالثة تنتهي، لا ثلاثة حيضات تنتهي يعني في الطهر الثالث، في الطهر الثالث السيد يشترك مع الطهر الثالث، يعني تدخل في الحيضة الرابعة، لأن راح يختلفون في معنى ثلاثة قروء، هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ فالاختلاف على حسب التعريف، فمن يقول بأن القرء الحيضة يعني ثلاثة حيضات، من يقول أن القرء يعني الطهر فثلاثة أطهار،
يعني أن القرء هو
الطهر، يعني الطهر بعدين تطهر بعدين تحيض في الحيضة الرابعة، بمجرد دخول الحيضة الرابعة يعني صار ثلاثة أطهار.
يعني
الرابع الدم الرابع يعني. ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة واحدة طهرا واحدا، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث. اصبر. يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها، صار عندها طهر الحسبة واحدة، حسبة واحدة طهر الأول، طهر الأول معناته هذا الطهر الفاصل بين الطلاق والحيض حتى لو لحظة واحدة فيعتبر طهر واحد، فراح يصير دم الأول وطهر، دم الثاني وطهر، صار ثلاث أطهار، فراح يصير دم الثالث، لأنه على فرض أنه يصير دم بعدين أنه يصير فيصير على الدم الرابع، فالآن يصير على الدم الثالث. فعلى حسب التعريف، ما اختلف التعريف، يعني ثلاثة أطهار.
إذا
مثلا في منتصف
الشهر
وطلق في الموعد
في الطهر الثالث يشتغل في نفس اليوم، يعني
لا الطهر الثالث لازم ينتهي، لا لازم ينتهي الطهر الثالث، يعني ينزل عليها دم بعد هذا الطهر الثالث، ينزل عليها الدم فنقول انتهت الثلاثة أطهار مع الدم اللي بعد الطهر الثالث، يعني برؤية الدم الثالث. إذا حسبنا أن الطهر الأول ما كان دم وبعدين طهر، كان الطهر الأول معناته على الدم الثالث،
يعني راح تنظر ليه
الدم الثالث، يعني راح يصير عندك ثلاث أطهار. يعني احسب الآن مثلا طلقها في طهر لم يواقعها فيه، هذا الطهر الأول راح يصير، فيحتاج إلى دم طهر دم طهر ثم الدم الثالث. أنا إذا قلت الدم الرابع أنا اشتبهت في المسألة. مسألة 1099، المطلقة الحامل عدتها مدة حملها. إذا كانت حامل فعندها مدة الحمل، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا حتى العلقة ولو كان بعد الطلاق بساعة. الآن في الشهر التاسع هي الآن طلقها، ولدت بعد ساعة انتهت العدة، ولدت بعد دقيقة انتهت العدة.
ونفس الشيء إذا طلقها
وأسقط
الجنين وهي في الشهر الأول،
حتى لو أنه أسقطت فطلاقها انقضاء حملها، انقضاء حملها. ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدة، نكمل المسألة، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه، بل تكون عدتها بالإقراء أو الشهور. هذا الحمل أنه بحمل شرعي يكون، أما من الزنا لا، ما يعتبر أنه في مجرد ما تضع الولد تنتهي المدة، بل تكون المدة تأتي بالولد، فأنه الآن اشتباه من أنه هل أنه بمجرد ما تأتي بالولد ينحسب العدة؟
يمكن شيخ آخر يقصد أن الزنا حدث وهي على ذمة الزوج، فحملت من ذلك فولدت، فلا بد أن تنتظر عدة طلاق من زوجها مو من الولد.
اي نعم، من الموقع موجب الخروج على العدة، يعني مطلقها الزوج، مطلقها، فمعناته انه تنتظر على حسب الاقراء او الشهور، الاقراء اللي كان الاطهار حسب السابق، والشهور راح تاتينا اذا كانت الفاصل بين الحيضتين يكون اكثر من 3 شهور او اكثر. فلو لم يلحق به خلق أقل نشأ من الزنا فهو وجوب الخروج على العدة من بل تكون عدتها بالإقراء والشهور. هذا على فرض أنها ولدت قبل انتهاء العدة، لازم تكمل العدة معناتها. وإذا كانت حامل من زنا وطلقها الزوج فما يكون، ما نعتبر بحملها من الزنا، لكن إذا كان الولادة أنه تنتهي معناته عدتها حتى لو كانت حامل حسب المسألة، فراح يكون أنه عندها مدة وهي حامل من زنا، فحسب المسألة أنه العدة راح ما كأن الحمل غير موجود ويصير على أساس العدة بالإقراء أو الشهور. يبدو المسألة هكذا.
يعني
شفنا
اي حمل من
الزنا
لا تعتد
بينا،
ليش
بالاقراء بالاقراء يعني بالاظهار او بالشهور، راح تينا بعد المساله بعد قليل انه حامله من زنا، هذه تعتبر شهور بعدها، راح تينا المساله بعد شهور، لان هناك قال بان الطهر الفاصل بين حيضتين اذا كان اقل من 3 اشهر 3 اظهار، فإذا كان أنه الطهر بين الحيضتين 3 أشهر أو أكثر. الحين خلصنا ذيك المسألة، هذا الآن يعني أنتوا سألتوا ليش إقراء وشهور، وين الشهور؟ راح أحكي لنا المسألة بعد قليل عن الشهور.
حامل
لا. ما يعتني.
لا.
يعني ولادتها من هذا الحمل من الزنا ما له اعتبار، أنه في انتهاء العدة. مسألة 1100، إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما، يعني مو بوضع الأول، بوضع الثاني إذا كانت حاملة بتوأم أو بأكثر من توأم، مسألة 1101، المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة وهي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض، ولو لانقطاع حيضها لمرض، ما لنا شغل شنو السبب، المهم أنها لا تحيض، الآن كان السبب المرض أو كان السبب الرضاع أو كان استعمال دواء، فقدت حبوب منع الحمل وانقطع مثلا حيض عادتها ونحو ذلك، يعني بأي سبب من الأسباب، عدتها 3 أشهر. إذن عدة مسترابة 3 أشهر التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، ومثلها فاصلة، ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها 3 أشهر أو أزيد، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى 3 أشهر هلالية. فحصل أنه عدة المسترابة 3 أشهر، وكذلك من تكون الفاصل بين الحيضتين أكثر من 3 أشهر 3 أشهر أو أكثر، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع، تكمل به نقص الشهر الأول 30 يوما على الأحوط وجوبا. لأن بعض الأشهر 9 أشهر، بعض الأشهر 30 29، فهنا راح تأخذ 30 العدد الأكبر. يعني مثل التلفيق، شلون نلفق من الشهر التالي نكمل العدد. مثاله: فمن طلقت في غروب اليوم 20 من شهر رجب مثلا، وكان الشهر 29 يوما، وجب عليها أن تعتد إلى اليوم 21 من شوال ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب 30 يوما.
يعني
تكمل العدد إلى 30 مو إلى 29. مسألة 1102: عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة بشرط مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط وجوبا. إذا تحتاج إلى حيضتين، قد البعض يقول الآن بعض الفقهاء يقول بالحيضة، قد يكون بعض الفقهاء، فالسيد ما يقبل الحيضة، يقبل أنه حيضتين كاملتين يعني مع دخولها في الطهر حتى تكون الحيضتين كاملتين. وأما من لا تحيض لمرض أو رضاع ونحوه فعدتها 45 يوما. فإذن حيضتين أو لمن تحيض ومن لا تحيض 45 يوما. وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها مثل أنه الزواج الزوجة الدائمة، فتقدر تسوي مقارنة بين الزواج الدائم والزواج المؤقت في ضمن جدول. ممكن سؤال الامتحان قارن بين الزوجة الدائمة والزوجة المتمتع بها، فهذه المسائل لازم تفرزها. هو السؤال خلي الجدول جاهز عندك على برشامة حتى بمجرد ما تدخل تطلع البرشامة. إذا راح أقف هنا على المسألة ناخذ 5 دقائق راحة وأرجع حتى أخلص الدرس أقدر أروح المستشفى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.